قال الإمام ابن الإيماني رحمه الله باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها حلوها غرورها من الله عز وجل، فإنه خلق الخلق وأعلم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق والأمر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: كن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: والملوك بالشر والخير فتنة. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. مثل هذا في القرآن كثير. وعن طاووس اليماني رحمه الله أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: من الذي يزعم أن الله يقدر علي أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو: إنا لله وإنا إليه راجعون، كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوله ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من قبله، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواضع القدر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وعن سهم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. وعن أبي الطفيل البكري أنه سمع بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الشقي من شقي في قبر مؤمن، والسعيد من وعي إليه. فقلت: كيف يشفع لمن يعمل؟ فلقيت رضيفة بن مسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا ذكر من كنت، فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك ثم يقول الملك: يا ربنا شقي من سعيد، فيقول الرب ما شاء، ويكتب ثم يقول الملك: ربنا، فيقول الرب ما شاء، ثم يقول الملك: ما رزقه؟ فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربنا ما نزل؟ فيقول الرب ما شاء، ويكتب الملك. وعن سليمان بن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسدهم شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال: يا رب، إنك عبد وقضاؤك عبد، فكيف يقضي العبد على الذنب ثم تعذبه عليه؟ فكيف يقضى؟ فكيف يقضي العبد على الذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال يا ابن البتول: أله عن هذا فإنه من مكنون عندي. وعن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيز سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال: انتهي عن هذا. فأعاد ذلك مرارا قال له: سألتني عن علمي، وإن عقوبتك عندي أن أنكم اسمك من النور.
وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء، كلمة كل تفيد العموم، أي كل شيء مخلوق. فمثلا صفات ربنا تبارك وتعالى القرآن ليس من ذلك، فالمقصود كل شيء مخلوق خلقناه بقدر. فالله عز وجل يخلق ويخلق أفعال العباد، وخلق للعبد مشيئة. وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهذا دليل على الكتابة. إذن عندنا كما ذكرت قبل قليل علم، كتابة، مشيئة، خلق. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إن الله عز وجل هو الذي يبتلي عباده بأعمال الخير وبأعمال الشر فتنة، لكن الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالشر في أفعال العباد، أما خلق الباري تبارك وتعالى فالشر في مخلوقه، أي في المخلوق، وليس في فعل الله، وليس في فعل الله عز وجل، لأن حتى الشر الذي هو خلقه الله عز وجل فيه مصلحة من وجه وفيه خير من وجه، حيث فيه الابتلاء ليظهر حزب الله من حزب الشيطان. وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، فلا يؤمن المرء إلا بتوفيق من الله عز وجل، ولا يكفر إلا بذلك، فالله خلق الأفعال. وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة ربك، أي أن الله عز وجل كتب قدر في الأجل وكتبه، إذا كتبه ممن لا يؤمن فسيبقون على ذلك ولن يؤمنوا. فيه تقدير الله عز وجل في الأجل. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا فيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وكذلك كما يسمى بنا أيضا أن هناك مشيئة للمخلوق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لآتينا كل نفس هداها، المقصود هنا بالهداية هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فقد بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لأجل أن يدلوا الناس ولأجل أن يهدوا الناس إلى الصراط المستقيم. فالمقصود هنا بهداية التوفيق، يعني لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم مؤمنين. قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يهدى. إن تحرص على هداهم، أي يا محمد لو حرصت على أن الناس يهتدون فإن الله لا يهدي من يضل، يعني من كتب الله عز وجل عليه الضلال فلا يمكن أن يأتي أحد وأن يهديه. والنفي هنا الهداية هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ربنا عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال مثل هذا في القرآن كثير الآيات في القرآن. وأنت موسى قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. يقول طاووس أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، أي كل شيء قدره الله عز وجل. يقولون ذلك مقابل بدعة القدرية التي ظهرت في عهد الصغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر الذين نفوا القدر، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يردون هذه البدعة فيقولون كل شيء بقدر، يعني كل شيء مقدر. القدرية الذين يقولون القدر بزعمهم إذا قدر الله عز وجل على الشخص المعصية ثم عذبه عليها هذا ليس من العدل، هذا يقولون بزعمهم. سيأتي إن شاء الله الرد على ذلك. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء يجري في هذا الكون قد قدر الله عز وجل، حتى العجز. العجز عز الإنسان كما في الحديث وإن كان في إسناد ضعف، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعجز مكتوب، وكذلك الكيس أي الحزم في الأقوال والأفعال والجد، أي هذا مكتوب عند ربنا تبارك وتعالى ومقدر. قال: أو الكيس والعجز. عمرو بن العاص قال: من ذا الذي يزعم؟ كلمة يزعم تأتي في كلام العرب ويراد بها القول، يعني ليس المقصود بها الكذب، القول. فلذلك أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن أمي زاعم أنه قاتل رجل وقاتل رجلا قد أجرته. قال: زاعم أي يريد. أما في كتاب ربنا فلم ترد كلمة زعم إلا في الكلام الباطل. من الذي يزعم أن الله يقدر عليه أمرا يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري، الأثر فيه ضعف، لكن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انشغل عن العلم الشرعي بالجهاد وقيادة الجيوش. وفيه أن حينما نريد أن نرجع في الأمور العلمية نرجع إلى طلاب العلم وإلى العلماء الذين تفرغوا للعلم والتعليم. العالم الذي ينشغل في أمور أخرى قد يكون أقل تحصيلا من بعض طلاب العلم، لا لنقص في ذاته إنما لانشغاله، بخلاف شخص قد تفرغ للعلم طلب تعلما وتعليما. قال أبو فقام أبو إليه أبو موسى رضي الله تعالى عنه فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال: أنا الذي يزعم ذلك، أن أنا أقول ذلك. فقال: عم إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة تقال عند المصيبة، كل مصيبة. كدت أهلك، يعني حينما نفيت القدر كدت أهلك، صدقت أبو موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره من الإيمان، أي من أركان الإيمان الستة الذي يجب على كل مؤمن أن يؤمن به. قال: حلوه ومره. حلوه باعتبار الشخص حينما تقدر له أشياء يحبها، ومره حينما تقدر عليه أشياء لا يريدها من مصائب الدنيا وغيرها. قال: ويعلم أن مصائبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فما كتبه الله عز وجل مقدر ولا يمكن أن يود. الحديث المرفوع إسناده ضعيف لكن له ما يدل عليه، وإن كان السند ضعيفا فالمتن له شواهد تدل على صحته، فالمعنى صحيح. حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم، خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهري فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. خلق الله آدم، خلق الله آدم عليه السلام، ثم أخذ الخلق من ظهره، وهذا يسمى الميثاق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هذا ما يسمى بأخذ الميثاق. قال خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا عبادي، أي مجموعة من الخلق الدعم قدر أنهم في الجنة، وهؤلاء في النار ولا عبادي، أي قدر هؤلاء أنهم آهل النار. لكن هل المخلوق يعلم أنه قدر عليه الخير أو الشر؟ لا. قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل إذا كانت الأمور مقدرة؟ لماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، يعني اجتهدوا لإصابة القدر، فأنت لا تعلم الذي كتب عليك. فلذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نحو ذلك الحديث، قال له صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت لا تعلم هل أنت يسرت لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة، فهذا غير. هل نطلع على القدر؟ لا نطلع على القدر. حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها، كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. حديث عبد الله بن عمرو كتب الله مقادير الخلائق. إذا هناك علم قبل الكتابة، هناك علم قبل الكتابة، ثم بعد ذلك حصلت الكتابة، لأن الله عز وجل يعلم قبل كتابة المقادير. كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض، أي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، أي وكان عرشه على الماء. أما بعد خلقها فالرحمن على العرش استوى، والعرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسقف الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى سقوى العرش، فالعرش في العلو في فوق السماوات السبع، وقبل ذلك كان عرشه على الماء. إذا في هذا الحديث إثبات الكتابة، كتابة مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وحديث سهل الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمله الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمله النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل، ذكر الرجل ليس على سبيل الحصر إنما هو من باب الغالب، فالنبي صلى الله عليه وسلم غالبا يخاطب الرجال لأنهم هم الذين يحضرون مجالسهم صلى الله عليه وسلم، وإلا كذلك المرأة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ظاهر هذا الرجل الصلاح الخير الاستقامة، لكن هذا في الظاهر، فداخله دون ذلك. فلذلك نسأل الله السلام النية السيئة تدرك صاحبه حتى تهلكه وحتى تكون سببا في سوء الخاتمة، نعوذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة. لا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا في الباطن بخلاف ذلك، وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمله إلا فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة فعلم الله عز وجل ما في قلبه وإن كان مقصرا موقنا في الكبائر فكتب الله عز وجل كتبه وقدر المقادير أنه يختم له بالخاتمة الحسنة فيدخل الجنة. فلذلك بعض الناس من لدن الصحابة إلى زمن هذا تجدهم لم يعمل أعمالا صالحة لكن ختم له على التوحيد وتاب توبة نصوحة ودخل الإسلام ثم مات من ساعة فدخل الجنة وهو لم يعمل شيئا. إذن هذا الحديث فيه تقدير المقادير كما تقدم. حديث أبي الطفيل البكري أنه سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فقلت كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا ربنا ذكر أم أنثى فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك يا ربنا شقي أم سعيد فيقول الرب ما شاء ويكتب ثم يقول الملك ربنا ما فيقول الرب ما شاء يقول الملك ما رزقه فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربنا ما أجله فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. حديث قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الشقي من شقي في بطن أمه. الشقي من شقي في بطن أمه أي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه. وهذا نوع من أنواع المقادير والكتابة وهذا القلم الخاص الذي يكتب حين نفخ الروح. يعني عندنا مر بنا أن الأقلام قلم عام كتبت به مقادير الخلائق وقلم لعامة بني آدم وقلم خاص حين النفخ في روح الحمل وقلم خاص حينما يبلغ الرجل والمرأة سن التكليف. فهذه الأقلام الأربعة التي تتعلق في بني آدم. قال الشقي من شقي في بطن أمه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي روى حديث حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه الحديث. فيقول هنا الشقي من شقي في بطن أمه أي كتب هل هو شقي أو سعيد وهو في بطن أمه. وقبل ذلك كتب وفي المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو. والسعيد من وعظ بغيره. السعيد المستفاد من تجارب الآخرين وأخطاء الآخرين تتبع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى من تجاربه هو إذا أخطأ ينتبه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهدر المؤمن من جحر واحد مرتين. فلو أخطأ فلا يتكرر هذا الخطأ. فقل فلقيت حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود فقال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك يا ربنا ذكر أم أنثى يخلق العبد أي ينفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح متى بعد أربعة أشهر حينما يكون في طور المضغة كما في حديث المسعود رضي الله تعالى أذكر أم أنثى. والآن يقدر أنه ذكر الأنثى متى ويطلع الملك متى في بعد تمام الشهر الرابع. إذن هناك بعض الغيب يكون غيبا نسبيا غيب نسبي ليس مطلقا. إذن اختصاص الله عز وجل بعلم الأرحام قبل ذلك، أي قبل النقل ومعرفة هل هو ذكر أو أنثى، أما بعد ذلك فهذا من الغريب النسبي. فلذلك تجد مثلا الطب يطلع ويعلم هل هو ذكر أو أنثى ليس من الغريب، فالملك أيضا يعلم ذلك ويطلع بعلم الله عز وجل. فيقول الرب ما شاء الله يكتب، أي الملك هل هو ذكر أو أنثى. ثم يقول الملك يا ربنا شقي أو سعيد، نقصد به هل هو من الجنة أو من أهل النار. فيقول الرب ما شاء الله يكتب، الملك أي هل هو شقي أو سعيد يكتب ما يسمعون ربه. قال ثم يقول الملك ربنا ما فيه صفت. فيقول الرب ما شاء، ثم يقول الملك ما رزقه ما رزقه. فيقول الرب ما شاء الله يكتب، الملك أي يكتب الرزق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثم يقول ربنا ما أجله، فيقول رب ما شاء الله ويكتب، الملك أن يكتب الأجل. في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه الطويل حدثنا صادق المصدوق، وفيه الملك يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، والحديث الصحيح. وقد ذكرت في هذا الحديث ثم ذكر فيه ثم يقول الملك ربنا ما، هذا فيه صدق، لكن المذكورة الأرض المذكورة هي مذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديث ابن مسعود كما ذكرت قبل قليل في الصحيحين. فما سند الحديث ضعيف لكن متنه صحيح يشهد له حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح. إذا هذا الحديث فيه الكتابة، والكتابة كما مر بنا ربنا عز وجل عالم، وهذه المقادير ثم كتبها، فهذه كتابة ثانية التي في الحديث غير الكتابة الأولى، وهي كتابة خاصة. حديث سليمان ابن حفص الرواشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء ويكفيكم أن تقرأ هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله ألم تعلم أن الله على ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير. سليمان بن حفص الرواشي ليس صحابيا، فالحديث مرسل وإسناده ضعيف. سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر، بل هذا فتح في عهد صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعل هذا مما يضعف الحديث الله أعلم. لا يسده شيء، أي تبقى هذه الشبهة عالقة، ومن أعظم ما يزيد شبهة القضاء والقدر هو الإيمان وعدم الاستسلام للشبهة التي يلقيها الشيطان، مع أن الأمر ظاهر فيه ولا يحتاج إلى شيء من العنف. ألم قال أن تقرأ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل لا يجد شيء. لذلك الإمام أحمد سئل عن القدر قال هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله عز وجل، فالله عز وجل قدرته لا يحدها شيء، فلا يجد شيء من الأرض ولا في السماء. وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب أي مكتوب، إن ذلك على الله يسير أي سهل. والحديث كما ذكرت لا يصح. حديث رجاء أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف يقضي العبد على الذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال يا ابن المتون إلا عن هذا فإنه مكنون فإنه بمكنون علمي. هذا من أخطار عهد الكتاب، بمعنى أن هذا ليس موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار أهل الكتاب لا تثبت بها الأحكام الشرعية سواء كانت في باب الفروع أو كانت في باب الأصول والاتفاق كما في هذا الحديث. يا رب إنك عدل، ولا شك أن ربنا عز وجل حكم عدل لا يظلم العباد، وقضاءك عدل وقضاءك أيضا عدل. إذا أمر الله عز وجل بالقضاء وحكم بحكم فهو عدل، فكيف يعدل هنا بالياء؟ قال يقضى الأبد، أو يعني يقضى على الأبد، يقضى الأبد على الدم، أي يكون عندنا كما ذكرت قبل قليل عندنا قضاء وقدر، قضاء وقدر. إذا ذكر القضاء مع القدر فيقصد هنا بالقدر هو وقوع الشيء، والقضاء هو تقديره وكتابته في الأجل. القضاء والقدر إذا قيل قضاء وقدر مجتمعان فالقضاء هو وقوع الشيء، يعني مشيئته عز وجل وخلقه، أي المرتبة الثانية. أما القدر فهي المرتبة الأولى، علم الله عز وجل في الأجل وكتابته، ثم تؤذبه عليه. فقال يا ابن البتول مريم، والتبتل أحيانا يطلق أحيانا على الانقطاع للعبادة، إيه عن هذا فإنه من مكنون العلم، أي من العلم المكنون الذي لم يطلع عليه أحد. والأمر في ذلك ظاهر، الشخص حينما يقدر عليه المعصية والدم هل هو يعلم أن الله عز وجل قدر عليه هذه؟ لا يعلم. فإذا كان لا يعلم، خلق الله عز وجل له قدرة وخلق له مشيئة، وأيضا هداه السبيل، بين له طريق الحق وطريق الضلالة، فلا يحتج بالقدر. إذن لا يحتج الله عز وجل بالقدر على المعاصي، يعني لا يحتج على ربنا تبارك وتعالى بالمعصية على القدر. فلذلك حينما احتج موسى عليه السلام على أبيه آدم حينما أخرجه القدر، قال له ألم تر أن هذا مكتوب، أن هذا مكتوب عليه؟ قال بلى. فحاجه بمعنى أن إذا وقع الأمر هنا نحتج بالقدر، لا يمكن أن نرفع. أما أننا نعصي الله عز وجل ونقول هذا مقدر علينا، فهذا الذي ينهى عليه ينهى عنه. قال عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه الذي تزعم له أنه ابن الله عن مثل ما سأله عيسى عليه السلام فيما تقدم، فقال انت عن هذا، فأعاد ذلك مرارا، أي أعاد الله عز وجل على ربه تبارك وتعالى، قال له سألتني عن علمي، أي الذي اختص به، وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة. إذا في هذا الحديث أن الله عز وجل عاقبه ونفى اسمه من النبوة، أي لم يجعله نبيا، لكن كما قلت لكم هذا من كلام سفيان الثوري عن أهل الكتاب، وهذه الأشياء لا يثبت فيها شرع ولا يثبت فيها دين. قال سمعت سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال الزنا مقدر؟ هنا مقدر في أي شيء؟ أي أن الله عز وجل علم بوقوعه من الأبد فكتب، ثم شاءه، ثم خلقه. قال نعم. قال كل شيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال كتبه عليه ويؤذبني عليه؟ إذن يحتج في شيء يحتج على المعصية بالقدر. فأخذ سالم الحصى فحصبه أي رماه به. لكن ما رأيكم بهذا الشخص لو مثلا هل الذي يحتج به بالقدر ويقول كيف ربي يعذبني عن القدر وكتبه عليه؟ لو أن شخصا أدخل يده في جيبه وقال لا كتب الله عليك أن أخذ مالك، هل يسكت أو يبذل وسعه؟ إذن كيف الآن في باب الدنيا لا تحتج بالقدر وتبذل وسعك في البعد عما يسوك وفي باب الآخرة؟ وهذا يدل على أن الشخص له مشيئة وله إرادة ولا يعلم ما الذي كتبه الله عز وجل عليه، لكن الشيطان يلبس على بعض الناس. حديث أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قصر غيلان الدمشقي ممن أظهر نفي القدر ثم قتل بعد ذلك. أول من اشتهر عليه نفي القدر، والمقصود به نفي القدر أي أن الله عز وجل لا لم يقدر، بل بعض ولاة القدرية يكون القدر يقول عز وجل لا يعلم شيئا من مقادير من أفعال العباد حتى يقع. قال غيلان، إذن المشهور من كلام العلم أن أول من نفى القدر يهودي تظاهر في الإسلام يسمى سوسن، ثم تبعه على ذلك معبد الجهني، ثم تبعه على ذلك غيلان الدمشقي. قال يا ربيعة، ربيعة شيخ الإمام مالك، أنت الذي تزعم، كلمة تزعم يريد بها كذب، أن الله يحب أن يعصى، أن الله يحب أن يعصى. قال ربيعة ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قصرا، أي أن الله عز وجل يعصى وهو لا يريد، بمعنى أنك الآن حينما تنفي القدر تقول أن الشخص هو الذي خلق أفعاله ولم يخلق الله عز وجل أفعال هذا العبد. إذن أفعال العباد عند هؤلاء ليست تحت قدرة الله عز وجل وليست تحت كتابته ولا مشيئته. فهذا معنى قوله تحب أن يعصى قصرا، يعني أفعاله من خارج إرادته. فهذا معنى، فلذلك يقال القدرية مجوس هذه الأمة. ما المجوس القدري هذه الأمة؟ المجوس يثبتون إلهين، إله الخير وإله الشر، يثبتون إله النور وإله الظلمة. والمجوس والقدري يثبتون إلهين، يثبتون الله عز وجل يخلق لكن يجعلون العبد يخلق أفعاله، وأن الله عز وجل ليس له قدرة على فعل هذا العبد. إذا هم جعلوا العبد خالقا وجعلوا الباري تبارك وتعالى خالقا، فأثبتوا إلهين خالقين. فهذا معنى قولهم القدرية مجوس هذه الأمة. قول الشرك أن يعصى، قول عمر بن عبد العزيز إن الله لو أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس. قال لو أراد ألا يعصى، إذا فيه إثبات الإرادة لربنا تبارك وتعالى والمشيئة. قال لو أراد لم يعصى لما خلق إبليس، لأن هو الذي خلق إبليس، وإبليس هو رأس الشر هو الذي يوسوس لبني آدم. وعن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال فذنبك وأنا قدرت عليك، أي ما أصابك من حسن فمن تفضل الله عز وجل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي فدمك، أي أنت الذي تسببت في ذلك وأنا قدرت ذلك عليك، لكنك لا تعلم في الأجل هل أنا قدرت ذلك عليك أم لا. قال في قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قد ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم ليس من عمله شيء يحدث. كل يوم هو في شأن، المقصود به هنا ما قدره الله عز وجل في الأجل يأتي التقدير اليومي، ووقوع ما قدره الله عز وجل فهنا تأتي خلق الأفعال في هذا اليوم، يعني مشيئة ثم خلق، هذا معنى كل يوم هو في شأن. كما أن عندنا التقدير الآن عندنا التقدير السنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير سنوي. أيضا عندنا تقدير يومي وهو ما قدر الله عز وجل من أحداث هذه اليوم، فالله عز وجل يشيئها ويخلقها. قول مالك ما من شيء أبين في الرد على القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله، وفيه أن الله عز وجل أثبت لنفسه مشيئة وأثبت للمخلوق مشيئة، إذن الشخص له مشيئة، فليس الآدمي كالريشة في مهب الريح له مشيئة ولا اختيار، لكن هذه المشيئة وهذا الاختيار أيضا هو مخلوق لله، فلذلك مشيئة العبد تحت مشيئة الخالق تبارك وتعالى وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما ما سيكون في الأجل حكيما في أمره ونهيه، يدخل من يشاء في رحمته فلن يدخل الجنة بعملهم، والظالمين المشركين أعد لهم عذابا أليما أي عذابا مؤلما. وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك، أي ما يحدث تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إذا فيه إثبات المشيئة لربنا تبارك وتعالى. وقال ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء، أي قدر الله عز وجل عليهم ذلك. وقال عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قضاءهم كتابتهم لتفسدن في الأرض مرتين، إلا تفسدن إفسادا بعد إفساد، ولتعلن في الأرض علوا كبيرا فإذا رجعوا إلى ما. وقال مالك رحمه الله تعالى ومثل هذا في القرآن كثيرا. انتهى الكلام على باب القدر، ولعل يذكر ببعض الأشياء. عندنا كما ذكرت القدر له مراتب، المرتبة الأولى العلم، أي علم الله عز وجل بما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك الكتابة أي كتابة ذلك، ثم بعد ذلك المشيئة أن الله عز وجل يشاء، ثم بعد ذلك الخلق يعني إيجاد الفعل، إيجاد الفعل. الله عز وجل أثبت لنا مشيئة، أثبت لنا مشيئة، لكن هذه المشيئة تبع لمشيئة الله. الله عز وجل لم يطلعنا على الغيب، فلا يمكن أن نحتج بالقدر لأن الله عز وجل لم يطلعنا عليه، فنحن لا نعلم هل قدر لنا الخير أو قدر لنا الشر، هل كتب لنا من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. فلذلك كما ذكرت قبل قليل تجد الشخص في باب الدنيا فيما ينفعه، هل يسلم أو يبذل الأسباب، هل يجلس في بيته ويحتج بالقدر؟ لا. فإذا كان في باب الدنيا لا يحتج القدر فكذلك في باب المعاصي لا يحدث بالقدر، يجب عليه أن يبذل الوسع وأن يجتهد في ذلك. يعني لعل من أسباب الخلط هو أن ربنا عز وجل له إرادة، له إرادة، وإرادته تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي لا بد من وقوعها، وهذه تكون في الخير والشر، فيكون الله عز وجل أراده كونا وقدرا لا دينا وشرعا، وهذه الإرادة تقابل المشيئة، يعني هي المشيئة، وعندنا إرادة شرعية، إرادة شرعية أراد الله عز وجل دينا لنا وشرعا، وهذا قد يقع وقد لا يقع، وهذه الإرادة تقابل المحبة، أي الله عز وجل أحب ذلك، فيحصل الخلط بين هذه وهذه. الإرادة الشرعية هي أحبها الله عز وجل وأرادها، وقد تكون وقد لا تكون، لقد يتميز الفريقان. أما الأولى فهي الإرادة الكونية، فهذه لا بد أن تكون، وهذه تقابل المشيئة، يعني بمعنى مشيئة الله عز وجل، وهذه لا بد أن تكون. وكذلك أقول في باب القدر، في باب القضاء، في باب القضاء يقضيه كونا وشرعا، وقد يقضيه دينا وقدرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، قضاه دينا وشرعا، لكنه قد يقع وقد لا يقع.
باب في هذا الإيمان قول معمل. قال محمد: وبقول أهل السنة أن الإيمان خاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإطابة للسنة. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال محمد: والإيمان لله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قليلان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. جاء رجل إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر ما الإيمان؟ فقال عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال رجل: ليس عن البر سألته. فقال أبو ذر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الذي قرأت عليه، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. وقال الحسن البصري: لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بسنة. وعن داود بن أبي هند قال: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. وقال يحيى بن سليم: سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان، فقال: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وسألت ابن جريج عنه، فقال كذلك وسمعت مالك بن أنس يقول كذلك.
قوله باب في الإيمان قول عام أين في كلام العرب والتصديق كما قال ربنا تبارك وتعالى حاكيا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لا ولكم صادقين. أما اعتقاد أهل السنة فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان لا يكتب فيه بالنطق ولا بمجرد الاعتقاد بل لا بد من العمل فالعمل من الإيمان. فلذلك أخبر الله عز وجل أن الصلاة من الإيمان حينما نزل فولي وجهك شطر المسجد الحرام أشكل ذلك على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما استشهد وكانوا يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل ومن كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم فسمى الصلاة إيمانا فيدل على أن الإيمان أن العمل يدخل الإيمان. قال محمد وليك فبعضهم يرى أنه فقط بالنطق باللسان حتى لو كان غير مقر إذا نطق باللسان فهو مؤمن. بعضهم يرى أنه لا بد من أن نطمع الاعتقاد مع أن الله عز وجل أخبر أن بعض الناس يتكلم بلسانه وليس بمؤمن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا مجرد الكلام فقط ليس إيمانا. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلب إخلاص الاعتقاد وشهادة بالألسن وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة بالسنة. هذا هو الإيمان أهل السنة إيمان بالقلب وكلام شهادة بالألسن وعمل بالجوارح على نية حسنة لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون منهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشركوا. إذا هنا تصديق مع عدم الشك هذا اعتقاد وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذا المؤمنون عندهم اعتقاد وأن لم يكونوا مؤمنين إلا بالاعتقاد وبالعمل. الجهاد عمل سواء كان بالنفس أو بالنفس والمال. قال أولئك هم الصادقون حكم الله عز وجل بأنهم صادقون في إيمانهم. وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قال من المؤمنين. ما هي صفة المؤمنين؟ ما هي صفة الإيمان؟ أنفسهم وأموالهم لأن لهم جنة ملايين يقاتلون في سبيل الله كالتي قبلها فيقتلون ويقتلون. قال وعدا عليه حقا. قال وعد الله عز وجل وعد وحقا أي أوجبه على نفسه. وقل العباد ليس عليه ليس لهم على ربهم حق في التوراة والإنجيل والقرآن كل ذلك مذكور. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد أوفى بعهده من الله عز وجل فإذا عهد الله عز وجل وعد وفى. ثم وصفهم بأعمالهم. ما صفة المؤمنين؟ قال التائبون من المعاصي الآثمون عموما والتوبة تكون من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. الحامدون أي ذكر باللسان. السائحون قلبهم الصائمون هذا عمل. الراكعون الساجدون هذه أعمال. الأمرون بالمعروف أقوال وقد تكون أعمال. والناهون عن المنكر أيضا وقد تكون أيضا كان منكر بالقلب يكون اعتقاد بالقلب. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذا هذه أعمال تدل أن من اتصف بها مؤمن فدل على أن من الإيمان الأمل ولا يكتب فيه فقط بالنطق أو الاعتقاد. وقال ربنا تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. هؤلاء الكفار المشركون متى يكونون مؤمنين؟ ليس فقط بالشهادة، بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فيدل على أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهي من الأعمال أنها من الإيمان. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إلى رب يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وغيره. طائفة أخرى من المبتدعة وهم الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ، فيقولون إذا ذهب الإيمان بعض الإيمان ذهب كله. وهؤلاء الذين يكفرون بالمعاصي والكبائر، فيقولون إذا ذهب الإيمان بعض الإيمان ذهب الإيمان كله. ويستدلون في بعض النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه لها توجيه، أي لا يزني الزاني حال الزنا لكن يعود إليه إيمانه، أو لا يزني الزاني حين يزني أي وهو كامل الإيمان. وسيأتي إن شاء الله توجيه هذه النصوص. إذا طائفة المبتدعة الذين المعتزلة والخوارج الذين يكفرون ويخلدون بالنار أهل الكبائر، يكون على الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فإذا ذهب كله خرج الشخص من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، أو إلى دائرة المنزلة بين المنزلتين، ثم حاله الخلود النار. وأهل السنة وسط في باب الإيمان بين هؤلاء وهؤلاء.